بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة الأصل أن نتدارس معا مسألة سماع الأموات، وهل يسمعون أم لا. ورأيت من المناسب تأجيل هذه المسألة لمزيد القراءة فيها، وأيضا إحالة الأخوة على المراجع التي تكلمت فيها حتى يكونوا متهيئين لتلقيها. ومن أوسع في الحقيقة من تكلم على هذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره عند آية سورة النمل، عند قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين، في آية 80. فتوسع يعني في بيانها وحكاية أقوال أهل العلم فيها والاستدلال لها، وخلص إلى نتيجة سترونها بأنفسكم، لا أذكرها. أقول خلص إلى نتيجة سترونها بأنفسكم، لن أذكرها لكم. وأيضا تكلم فيها أو ألفت صنف فيها مصنف مفرد، وهو محمود شكر الآلوسي رحمه الله، ألف رسالة سماها إتحاف السادات، عفوا نعم الآيات البينات، نعم الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، والرسالة مطبوعة بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله مقدمة نافعة جدا في تأصيل المسألة، مقدمة الشيخ الألباني بالإضافة إلى يعني تقريرات الشيخ الألوسي رحمة الله تعالى عليه. هذان كتابان من أوسع الكتب. هناك طبعا مصادر أخرى، الحافظ بن حجر تكلم عليها في فتح الباري، ابن القيم تطرق إليها في كتابه الروح، ابن تيمية في الفتاوى تطرق إلى مواضع لها، إلى مواضع عديدة. إن شاء الله ليس الأسبوع القادم، الذي بعده إن يسر الله عز وجل، الأسبوع القادم عيد، الذي بعده بعد الحج إن شاء الله ندرسها ونذكر الأدلة وننظر إن شاء الله في خلاصة المسألة من حيث حكم سماع الأموات أو عدم سماعهم. وبناء على هذا نمشي في شرح الباب، ونأخذ ما تيسر من النصوص، ولعلنا نقف فقط عند النصوص ولا نتوسع أكثر من ذلك. تفضل يا وانس. لا لا حفظك الله، اقرأ الحديث. وفي الصحيح عن أنس، وفي الصحيح عن أنس، اقرأ الحديث اولا ثم الشرح.
وفي الصحيح عن أنس قال: شجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وفصلت وباعد له،
نعم،
فقال: كيف يمكن قوم يكون نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء.
اقرا الشرح له.
قوله الصحيح سبق كلامنا في هذا التعبير في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله: وكم جبل معروف شمالي المدينة ولا يقال له منور، لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام، ولأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وكذلك جاء سماه في القرآن في المدينة.
نعم. هنا نقف وقفة على قول الشيخ ما يتعلق بالمنورة. هذا الكلام سيأتي يعني مزيد من فتاوى الشيخ الأخرى في بيانه إن شاء الله، لكن الذي أريد أن أقف عنده هو أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع في هذا العصر يستغلون هذا الكلام، يستغلون مثل هذا الكلام ويقولون إنكم تطعنون في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حصل، فقد ألف يوسف الرفاعي أحد المتصوفة في الكويت رسالة بعنوان رسالة إلى علماء نجد، وهذه الرسالة تصدى لها عدد من أهل السنة علمائها بالرد، ومنهم الأنفع الردود رد الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله بعنوان الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما في ضلالهما وكذبهما على أهل السنة، رسالة مطبوعة ونافعة جدا. فالرفاعي ألف هذه الرسالة وقدم له محمد سعيد رمضان البوطي وأقره على هذا. فمن جملة الطعونات التي جاءت على أهل السنة هذا الأمر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو عدم إطلاق المنورة على المدينة، وأن الأولى أن تسمى بالنبوية. وعلل الشيخ لهذا بأمور. الأمر الأول قال لأن إذا قلنا المنورة هذا ليس في الحقيقة تمييزا لها، لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منور، فإذا قلنا المنورة أي ميزة للمدينة. والأمر الثاني قال أن هذه التسمية لم تكن موجودة عند السلف، وإنما جاءت متأخرة. ولا يفهم إخواني يعني من تقرير الشيخ أنه يقول بالتحريم، لا يقول الشيخ بالتحريم أبدا. والدليل على هذا الفتاوى الأخرى التي صدرت عنه لما سئل عن هذه المسألة، وهي حكم تسمية المدينة بالمنورة. وجاءت فتاوى في لقاء الباب المفتوح واللقاء الشهري وغيرها من فتاوى. وأنا أذكر لكم يعني فتيتين في هذا. الأولى سئل عنها في اللقاء الشهري، طبعا اللقاء الشهري هو عبارة عن 4 ألبومات في الحقيقة، وفرغت موجودة في يعني قرص المكتبة الشاملة موجود فيها، وأيضا هي الآن مسائلها توزع على حسب الأبواب، أبواب الفقه على فتاوى الشيخ المطبوعة. المهم سئل الشيخ ما حكم تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم؟ قال اشتهر عند الناس لقب المدينة المنورة، ولكن هذا حدث أخيرا، فكل كتب السابقين لاحظوا يقولون المدينة فقط، أو يقولون المدينة النبوية، وهذا صحيح. والشيخ عبد المحسن العباد لما رد على الرفاعي والبوطي ذكر نماذج في هذا عن العلماء في أنهم يطلقون المدينة أو المدينة النبوية ولا يطلقون المنورة. قال والمنورة في الواقع ليس خاصا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل مدينة دخل الإسلام فهي منورة بالإسلام، وحينئذ لا يكون للمدينة النبوية ميزة إذا قلنا المدينة منورة. لكن مع هذا انتبهوا، هذا الذي أريد أن أصل إليه حتى نرد كلام أهل البدع في الطعن في العلماء، لأن الشيخ له فضل علينا ومن حقه علينا أن ندافع عنه ونبين مقصوده في بيان المسائل وتقريرها. قال لكن مع هذا لا نقول إنه حرام، بل نقول هذا لقب جرى الناس عليه فلا بأس به، لكن الأفضل أن نقول ماذا؟ المدينة النبوية. فتية أخرى له قريبة من سابقتها في لقاء الباب المفتوح، قال ما حكم قول المدينة المنورة وما العلة في ذلك؟ قال المدينة المنورة هذا اسم حادث ما كان معروفا عند السلف، وهم يقولون إنها منورة يعني الناس. قال ما كان معروفا عند السلف، وهم أي الناس الآن يقولون إنها منورة أي استنارت بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي ينور البلاد، ولا أدري قد يكون أول من وضعها يعتقد أنها نور إلى الآن وأنها تنورت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ما ندري عن نيته، لكن خير من هذه التسمية أن نقول المدينة النبوية أفضل من المدينة المنورة، وإن كان ليس بلازم أيضا. هذا يؤكد كلام الشيخ أنه لا يقول بالمنع مطلقا. لو قلت المدينة كفى، ولذا تجد عبارات السلف كلهم ذهب إلى المدينة، رجع من المدينة، سكن المدينة، وهذا غالبا في تراجم أهل العلم نجدها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والمدينة خير لهم، لو كانوا يعلمون، حديث البخاري، ولم يقل منورة ولا النبوية، لكن إذا كان لابد من وصفها فإن النبوية خير من المنورة، لأن تمييزها بالنبوة أخص من تمييزها بالمنورة، إذ أننا إذا قلنا المنورة التي استنارت بالإسلام صار ذلك شاملا لكل بلد إسلامي فهو منور بالإسلام. فإذا كان لابد أن تصف بها بشيء فصفها، أن تصفها بشيء فصفها بالنبوية، والحمد لله رب العالمين. فبهذا يتبين إخواني مقصود الشيخ رحمه الله تعالى من إطلاق هذا اللفظ على المدينة، ولا يفهم كما قلت من ذلك أنه يريد التحريم، لأنه صرح بأنه لا يريد التحريم. وكتاب الشيخ عبد المحسن حببتم الرجوع إليه في الرد على الرفاعي والبوطي في صفحة 30، في صفحة 30 موجود في الكلام. وأيضا الشيخ صالح الفوزان له رسالة أخرى بعنوان البيان الشافي، أيضا في الرد على الرفاعي والبوطي، هي أصغر من رسالة الشيخ عبد المحسن وأيضا مطبوعة ومتداولة، في رد عليه وبين أن هذا ليس فيه نقد في الحقيقة على أهل السنة، إنما هي من مماسك أهل البدع التي العارية عن الدليل والتي أصلها اتباع الهوى. نعم تفضل.
وهذا جبل حصلت فيه وقعة في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، وزن فيها المسلمون بسبب ما حصلت من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار الله إلى ذلك بقوله حتى إذا خشيتم وتنازعتم في الأمر وعسيتم في نكاح ما أرادتم ما تحبون. وجواب الشرط مذكور تقديره حصل لكما تكرهون، وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة، ونحن الآن نريد الانتصار والمعاصي كثيرة عندنا، ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذا الحال على هذه الحال إلا أن
يلقى الله بنا. نعم، هنا وقفة أخرى أيضا أيها الإخوة فيما يتعلق بطلب النصر والنهوض بالأمة، يعني كما يقال، وإيقاظها من رقدتها ونحو ذلك من مما يسمع في الأشرطة ووسائل الإعلام الأخرى. ويقال إن نصر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة لا شك أنه مما تتطلع إليه نفس كل مؤمن وكل غيور على أمته ومحب لها وراغب في ظهورها على الأمم الكفر، وهذا لا شك أنه أيضا مطلب شرعي، يعني طلب النصر لهذه الأمة مطلب شرعي. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله. فطلب النصر والنهوض بالأمة والرفع بها لا شك أنه من المطالب الشرعية التي لا بد منها، لكن هذا النصر لا يتأتى إلا بتوفر أسبابه ووجود عوامله وانتفاء الموانع. فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع فحينئذ يعني ليبشر كل مؤمن بنصر الله تبارك وتعالى له. لهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم إلى آخره، قال كونوا أنصار الله أي بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله. قال ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا يأتي نصر الله تبارك وتعالى. فما نحن فيه إذن الآن أخواني من توفيق الله عز وجل لنا بالجلوس في أمثال هذه الحلق والسعي للتعلم ومعرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص هو من نصر الله. فالإنسان إذن على ثغرة في الحقيقة وعلى جانب من النصر. وإذا علم الإنسان أنه بتعلمه وقراءته وبحثه ينصر دين الله عز وجل فهنا لابد في الحقيقة أن يأخذ هذا الأمر بحقه، ومن حقه أن يسعى لإصلاح نيته دائما ويخلص لله عز وجل، لأن النصر الله في هذه الحال في حقه عبادة، وأيضا يجد في التحصيل والتعليم والمراجعة وسؤال أهل العلم فيما يتعلق بهذه الجوانب. فإن نصرنا الله عز وجل أيها الأخوة بهذا نصرنا الله، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذا نصر الله لا يتأتى بإيش؟ بالآمال والأمان فقط، بل لا بد له من أسباب. ثم هذه الأسباب أيضا ليس كل سبب ينصر الله عز وجل به الناس، إنما ينصر الله بالأسباب الشرعية. ولهذا ما عليه كثير من الناس في الساحة الإسلامية من دعوة إلى الله كما يقال وإلى آخره بسبب خروجهم عن الخط الشرعي في الدعوة إلى الله عز وجل وحيدتهم عن منهاج النبوة في إصلاح الناس لم ينصرهم الله عز وجل. لم ينصرهم الله لماذا؟ لبعدهم عن المسار الشرعي وخروجهم عن ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في دعوة الناس إلى الله عز وجل. فإن الدعوة إلى الله عبادة لا بد فيها بالإضافة إلى الإخلاص لله من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يتحقق النصر أبدا. فإذا حتى يأتي النصر من الله لهذه الأمة لابد من القيام بأسباب النصر. وهناك أمور ذكرها أهل العلم أجملها لكم إجمالا، لكن قبل أن أنسى هناك يعني بما أننا ندرس كلام الشيخ رحمه الله في خطبه المطبوعة بعنوان الضياء اللامع من الخطب الجوامع في المجلد الثالث للشيخ خطب عن النصر وأسبابه، عن خطب عن أسباب نصر الأمة على الأعداء موجودة في المجلد الثالث الضياء اللامع من الخطب الجوامع. وهنا بعض الأمور ذكرها للعلم وأنا أسوقها لكم إجمالا. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل في الأعمال وتحقيق التوحيد لله جل وعلا، هذا أهم سبب وأساسه وأسه. ولذلك لما أهملت الأمة هذا الأمر خذلها الله عز وجل، لما وقع الخلل في توحيدها خذلها الله تبارك وتعالى، بل وسلط عليها أعداؤه سبحانه وتعالى. فهذا هو الأساس، الإخلاص لله في الأقوال والأعمال وتحقيق التوحيد. وتقدم علينا معنى تحقيق التوحيد أي تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لابد هذه الأمور تكون منتفية وإلا لن يأتي النصر أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء، السناء يعني ارتفاع المنزلة والقدر عنه، بشر هذه الأمة بالسناء والدين يعني التمكن في الدين والرفعة يعني العلو في الدنيا والآخرة والنصر يعني على الأعداء والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا يعني قصد والعياذ بالله بعمله استجلاب الدنيا وجعل الدين وسيلة للحصول على الدنيا، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. فهذا هو أهم الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأمور على تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. السبب الثاني إخواني تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام به يتأتى النصر. ولما لجأ الناس إلى البدع والخرافات والخزعبلات وأقوال الناس البعيدة عن الدليل والاجتهاد الصحيح والقياس السليم جاء وحصل الخذلان والعياذ بالله. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح في المجلد السادس صفحة 416 قال: فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدور نصر الله لأعداء، نصر الله لعباده المؤمنين وإظهاره لهم على الأعداء بماذا؟ بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. يعني هو السبب المستقل في ذلك من غير وجود الأسباب المانعة له. الثالث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني أعني إلى دينه الصافي وتجلية أحكامه للناس على منهاج النبوة. وهذا تقدم معنا في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إيش ويثبت أقدامكم. الشاهد ينصركم متى؟ إذا نصرنا الله عز وجل. الرابع التوكل على الله تبارك وتعالى، فهو سبب من أهم الأسباب. وأيضا الدعاء واستمداد النصر منه تبارك وتعالى، لأنه لا يكون النصر إلا من عنده، فإذا طلب من غيره فهناك الخيبة والخسارة والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهذه يعني بعض العوامل سريعا. هناك رسائل تنفعنا في هذا الجانب إخواني، وأيضا في تقرير هذا الأمر لعموم الناس وتجلية الأسباب والعوامل الشرعية الصحيحة لنصرة الله لهذه الأمة. ومن هذه الرسائل التي تحدثت عن هذا الموضوع بالإضافة إلى ما أحلتكم عليه من خطب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رسالة بعنوان عوامل النصر الشرعية للشيخ زيد المدخلي، عوامل النصر الشرعية. ورسالة أخيرة للشيخ ابن عثيمين بعنوان الجهاد، صغيرة وهي عبارة عن محاضرة ومطبوعة، رسالة في الجهاد، رسالة عوامل النصر الشرعية للشيخ عبد المالك للشيخ زيد المدخلي، مطبوعة رسالة. هذا نطلب من مكتبة ابن تيمية توفر الرسالة هيك. زين يلا بسم الله. طيب هنا جزئية بقيت. قال الشيخ: نحن نريد الآن الانتصار، والمعاصي كثيرة عندنا، ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحال. يعني يبين الشيخ هنا أيضا كما أن للنصر عوامل، كذلك للخذلان عوامل، وأهم ذلك وجود المعاصي. يقول الشيخ في رسالة الجهاد هذه: إن للمعاصي، يقول الشيخ، تأثيرا بالغا في تأخر النصر، وأنها قد تحول بين الإنسان والنصر حتى يصل إلى الخذلان. ولهذا صالح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته. قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته. فالإنسان يعني قد يخذل بسبب عصيانه لله تبارك وتعالى. والله أعلم. نعم تفضل يا أبو نس.
فإن بعيد بها قوم شركوا وليهم
طبعا هذا يعني سيأتينا ما يتعلق باللسان ونحوه وإطلاق يعني هذه العبارات في باب مستقل عند المؤلف رحمه الله، وهو باب ما جاء في الإقسام على الله. هذا الكلام كله سيأتي تفصيله هناك إن شاء الله تعالى. نعم، باب ما جاء في الإقسام على الله، وهو في آخر المجلد الثاني. نعم. طبعا هذه فائدة دعوية هامة جدا، يعني خاصة في هذا العصر الذي نعيشه، وهي عدم استبعاد هداية العاصي أو اليأس من استقامته. لا نستبعد إخواني هداية الناس، وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما دام أن الإنسان لم يمت فكل شيء ممكن، وإذا كان ممكنا فالواجب ماذا؟ بذل أسباب ووسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومثل هذا الكلام في الحقيقة يزرع في الإنسان الفأل، ويدخل في نفسه السرور والفرح في أن إمكان هداية الناس يعني حاصلة، لكن بالوسائل الشرعية، وأنه ما دامت روحه تجول فيه فلا ييأس الإنسان. وأنا في الحقيقة يعني بعد إذنكم كنت كتبت مقال مطول فيما يتعلق بحديث قاتل 99 نفس. قاتل 99 نفس هذا إذا تأملنا في قصته نجد فيها فوائد كثيرة جدا. من ضمن الفوائد هذه الفائدة التي نبه عليها الشيخ، فذكرت في الفائدة 14 قلت: وهي من المهمات التي يتعين على الدعاة إلى الخير التنبه لها والعناية بها، وهي أن يحذر اليأس من هداية الناس أو إصلاحهم مهما بلغت ذنوبهم وفسدت أحوالهم. وإنما اللازم في حق كل مسلم حريص على هداية إخوانه الصبر والتوكل على الله والسعي في الإصلاح ما أمكن بالطرق المشروعة، فهذه هي مهمة الرسل وهذا منهجهم، كما قال تعالى عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومما ينبغي كذلك التنبه له الحذر من إطلاق العبارات التي تحمل في طياتها التيئيس من هداية الناس، كقول بعضهم: فلان آخر من يهتدي، أو لا يمكن هدايته، أو لو اهتدى حماره لاهتدى هو، أو إن اهتدى إبليس فإن فلانا سيهتدي، ونحو ذلك من الألفاظ السيئة، وكل هذا محرم. وقلت: أليس لنا عظة في قصة توبة هذا الرجل القاتل 100 نفس؟ كيف أنه جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله في آخر عمره بعد أن أزهق أرواح ذلك العدد الكبير من الخلق؟ قد قبله الله تعالى وغفر له، بل قبل ذلك بقرون سحرة فرعون، فقد كانوا أئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير، كما قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، إلى آخر الآيات. قلت: وهكذا أيضا ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من توبة وإسلام رؤوس الكفر وقادة الأحزاب مثل أبي سفيان أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم، يعني إلى الكفر من قتل، وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله لهم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الشاهد: قلت وكل هذا يرشدنا إلى عدم اليأس من هداية أي شخص مهما ساءت حاله، ويدلنا أيضا على أن الهداية بيد الله وحده، يهبها لمن يشاء من عباده، ويكرم بها من يشاء من خلقه ومن يحب، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: كتاب أنزلناه وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وإذا ثبت أن الهداية بيد الله وحده، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فما علينا بعد ذلك إلا القيام بما أمر الله به من الدعوة إليه بالحسنى ووفق الضوابط الشرعية، والتوفيق بيد الله وحده. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية أيها الإخوة، وهي مهمة جدا. تفضل أعطي الأخ يونس.
وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع فركعت الأخيرة من الكلب، اللهم ألعن فلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسألت فصهيب بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الامر شيء. قوله وفيه اي الصحيح قوله: اذا رفع راسه من الركوع فركعت الاخيره من الفجر، خلد مكان الدعاء من الصلوات في الفجر، ومكانه من الركعات الاخيره، ومكانه من الركعه بما بعد ربع من الركوع. قوله يقول: اللهم العن فلانا وفلانا، اللعن الطرد والابعاد عن رحمه الله، اي ابعدهم عن رحمته واطردهم منها. وفلانا وفلانا بينه في الروايه الثانيه انهم صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام،
وكلهم اسلموا. نعم، كما سياتي في كلام الشيخ. نعم.
قوله بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اي يقول ذلك اذا رفع راسه وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قوله فانزل الله: ليس لك من الامر شيء، هنا قال فانزلت، وفي الحديث السابق قال فنزلت، وكلها بالباب. وعلى هذا يكون سبب نزول الايه ودعوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هؤلاء. وقوله كيف يفرق قوم شدوا نبيهم، ولا مانع ان يكون لنزول الايه سببا. وقد اسلم هؤلاء الثلاثه وحسن اسلامهم رضي الله عنهم، فتامل الان ان العداوه قد تنقلب ولايه، قد تنقلب ولايه، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أن الأمر كان على ظن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبقي هؤلاء على الأمر حتى يقوموا، إذ لو قبلت الدعوة عليهم وطلبوا عن الرحمة لم يبقى إلا العذاب. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله. ولهذا هدى الله هؤلاء القوم وصاروا من اولياء الله الدابين عن دينهم بعد ان تابوا من اعداء الله القائمين ضده، والله سبحانه يمن على ما يشاء من عباده. وليس بعيدا من ذلك نصره اخير بن عبد الاشهل الانصاري، حيث كان معروفا بالعداوه لما جاء به
نعم. وكل هذا يؤكد إخواني ما تقدم من أيضا تقرير الشيخ السابق. وبهذا الكلام أيضا يعني يسلى يعني كثير من الأخوة الذين يعانون والأخوات من الأهل والأقارب في محاربة التدين مثلا والوقوف أمام طريق الاستقامة. فنقول لا يستبعد رحمة الله عز وجل بهم وهدايتهم، فكما أن هؤلاء ألقى الله في قلوبهم الإسلام، كذلك هؤلاء الآن عصاة، هم مسلمون في الحقيقة ولله الحمد. فلا يستبعد الإنسان أن يلقي الله في قلوبهم الهداية والخضوع له تبارك وتعالى والإنابة إليه عز وجل، لكن لا بد من الصبر وبذل الأسباب والتوفيق بيد الله عز وجل. هذه قاعدة يا إخوة، الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف، وذلك أن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين كان الحكم فيه أظهر وأبين، قاعدة أصولية. نعم. هذا سيأتي أيضا تفصيله هذه الجزية كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره في باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. سيأتي هذا الكلام مفصلا في ذاك الباب إن شاء الله. نعم. تنتسب التوسل عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، فإن معنى التوسل ماذا؟ التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما دل عليه الكتاب والسنة من العبادات والطاعات والقربات، هذا هو التوسل، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما دل عليه الكتاب والسنة. ومعلوم أن العبادات ماذا؟ مبناها على التوقيف ورود النصوص، وبناء على ذلك إذا كان التوسل عبادة ومرده إلى النصوص، فإن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا. لماذا؟ لعدم دلالة الكتاب والسنة على مشروعيته، ومن ثم فإنه يقال إن التوسل به عليه الصلاة والسلام بدعة، لأنه خارج عن نطاق المشروع، فإن المشروع هو التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، وليس منها التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاهه صلى الله عليه وسلم متعلق به، ليس له صلة بالأعمال الصالحة ونحو ذلك. وللتفصيل في هذه المسألة ارجعوا إلى كتاب التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في بداية الكتاب، يعني في صفحة 47-48 يعني تجدون بعد أن ذكر الشيخ المشروع من التوسل عقب رحمه الله تعالى على أو لا نقول عقبه إنما استطرده في ذكر التوسل الغير مشروع وهو التوسل الممنوع، تكلم عليه في حدود تقريبا يعني 10 صفحات. الآن سرد المصنف أو جاء المصنف بهذه النصوص الثلاثة، حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. قرأنا معاني هذه النصوص ودلالتها. طيب سؤال، ما مناسبة يعني سياق هذه الآن الحديث تحت هذا الباب؟ ما مناسبة مجيء المصنف رحمه الله بهذه الأحاديث تحت هذا الباب الذي هو قوله، باب قول الله تعالى أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ أولك نعم. يقول الأخ أبو بكر، مناسبة الحديث أو مناسبة مجيء المصنف بهذه الحديث لبيان أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من القدر والجاه والمنزلة وعلو المكانة عند الله عز وجل، هذا حاله وهذا شأنه، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وهذا صحيح. وبعبارة أخرى نقول جاء به المصنف أيضا لبيان دليل آخر من دلائل توحيد العبادة. تقدم معنا في اللقاء الماضي أن النصوص التي أوردها المصنف الآيات دلت على دليل، وهو ماذا؟ شو الدليل الأول الذي جاء في سياق النصوص السابقة؟ معرفة صفة الأوثان، معرفة صفة الأوثان، هذا دليل من دلائل توحيد العبادة. هذه النصوص اشتملت على دليل آخر من دلائل توحيد العبادة، وهو افتقار جميع المخلوقات إلى الله عز وجل. هذا دليل مستقل تندرج تحته صور كثيرة جدا، وهناك أدلة أخرى تأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. إذن هذا دليل من دلائل توحيد العبادة، هو افتقار جميع المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذه المخلوقات التي لا غنى لها عن الله طرفة عين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم فقيرا إلى الله لا غنى له عنه، ظهر بهذا عدم استحقاقه عليه الصلاة والسلام للعبادة وبطلانها وبطلان صرفها إليه، وأنها خاصة بالله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله نبه على هذا إن كنتم قد تنبهتم، عند قوله عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا، قال هذا هو الشاهد، أي لا أدفع أو لا أنفع، أي لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله، ولا أمنعكم من شيء أراده الله لكم، لأن الأمر بيد الله، ولهذا أمر الله نبيه بذلك فقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقوله عليه الصلاة وقول الله عز وجل أيضا قل إني لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كل هذه النصوص تدلنا على افتقار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا. وإذا كان نبينا مفتقرا إلى ربه كذلك نحن من باب أولى وأولى. هذا ما يتعلق ببيان هذه النصوص ومناسبتها لهذا الباب. نقف على هذا لأن الوقت تأخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وموعدنا إن شاء الله أي خميس أبو عبد الرحمن، هذا العيد أول خميس بعد العيد إن شاء الله. بارك طيب، ليس الخميس الذي الخميس القادم، عيد إن شاء الله الذي بعده. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على هؤلاء الثلاثة.
نعم.
نزل الوحي بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
في حادثة أخرى السبعة الذين ألقوا في الجليد في يوم بدر.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني دعا عليه فاستجاب لهم يوم بدر. هنا نزل الوحي ليس لك من الأمر شيء. توفيق بين هاتين الحادثتين.
يقول أبو عبد الرحمن الكثيري النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذه الأحاديث قد دعا على الكفار فنهاه الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء. وهناك حادثة أخرى وهي حادثة ماذا؟
يوم بدر.
يوم بدر؟
يوم بدر لما مات
صناديد الكفر قد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لا تستعجلوا لأن هذه المسائل سيأتي تفصيلها في المسائل التي جاء بها المؤلف. المؤلف ذكر كم مسألة يا سرتف مسائل كثيرة. المهم من ضمنها حكم الدعاء على الكفار سواء بالتعميم أو بالتعيين، والشيخ رحمه الله فصل فيها وسنذكر إن شاء الله كلام أهل العلم فيها. هل نأخذ من موقف النبي صلى الله عليه وسلم وبطلان لعنه لفلان وفلان أنه إذا دعا المرء باللعنة على فلان من الناس كان كائنا من كان لا تقبل أو لا يقبل دعاؤه هذا ابتداء، وإن كان هذا الدعاء مظلوما مثلا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. تقول هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من سنن قولية أو فعلية في يوم النحر؟ السنن القولية هي الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، هذه السنن القولية. قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام العشر يوم النحر يعني يوم العيد، ثم يوم القر يعني يوم الحادي عشر اللي هو أول أيام التشريق. فالسنة هو الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد بالصياغ الوارد عن الصحابة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا كما جاء عن سلمان الفارسي وغيره، فيكثر الإنسان من هذا. أما بالنسبة للأمور الفعلية هي الأضحية، فهذا خير ما يفعله الإنسان وخير ما يأتيه في هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي صلاة العيد ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. فهذا هو الأمر الأول أضحية، وهي بعد صلاة العيد يبدأ وقتها، وأيضا صلاة العيد هذه أيضا سنة فعلية، فالمشروع أن يؤتى بالصلاة بصلاة العيد وبأيضا الأضحية. ثم لا شك أن هذا التكبير والتهليل يستمر إلى اليوم الرابع يعني إلى اليوم الثالث من أيام التشريق يوم 11 و12 و13 يستمر الذبح ويستمر التكبير والتهليل، قوله عليه الصلاة والسلام يومنا أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، فيستمر هذا إلى اليوم الثالث عشر. هذا هو الذي أعرفه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وارجعوا إلى الكتب التي تكلمت عن أحكام العيدين. متى ورد قول دعاء القبور المقبرة تقصد يعني دعاء دخول المقبرة السلام عليكم أهل الديار الآخر، هل عند دخول المقبرة أو عند المرور يجوز؟ عند المشروع عند دخول المقبرة وأيضا عند المرور بالمقبرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.